إلا إذا خشية تنسى أو ورد أو هذا لم يرد، بل ورد على ابن عباس في الجنب الذي جلابته اختيارية قال لا بأس يخرب. كيف إذا كانت الجلابة إجبارية أو مجبر عليها بخلق الله وهي الحيض، فمن باب أولى أن تقرأ الحائض القرآن. وهذا من فوائد ذكر الرب لنا لقصة الأنبياء حتى نقتدي به. إيش الفائدة أن يقول ربنا في سليمان بينه وبينه 4000 سنة أو 3000 لا نعلم، يقول لنا أنه كان أواب نفعل مثله، إيش الفائدة أنه كان أواب؟ فكان رضي الله عليه السلام رجاع بالتسبيح والذكر في جميع الأوقات، وهذا التسبيح عظيمة. فإن أحسن ما يتأهل به العبد قبيل خروج روحه وختام حياته. ما الدليل؟ قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يا محمد إذا جاء نصر الله وقد فتحت مكة فهذه علامة نعيك قرب وفاتك، فحينئذ نستعد للقاء ربك بإيش؟ التسبيح والاستغفار. ولم يفضل لهذا المعنى إلا ابن عباس، فقد استشكل الصحابة دخول ابن عباس ولم تستوي شؤون رأسه مع كبار مشيخة بدر، واستشكل يعني أمر طبيعي. يقول لعمر كيف تدخل معنا هذا الغلام متقدم ليس في طبقتنا العلم، فأراه عمر علما وأن العلم لا يعرف صغير ولا كبير. فقال للصحابة إذا جاء نصر الله الفتح تفسيره فسروا بالظاهر، أمر النبي إذا فتح عليه أن يسبح الله أنت، أمر النبي إذا فتح عليه أن يسبح الله أنت. فقال تكلم ابن عباس قال هذا نعم الرسول، علمتم من هذا ما علمت يا ابن عباس، يعني كأنه لسان حاله يقول أرأيتم لماذا أقدمه لأجل هذا. فالمقصود أن العبد أحسن ما يتأهل به قبل خروج روحه إذا كبر ودنا أجله سبح استغفر استعد. ولذلك أهل الرب حسن ظننا به في هذا العالم وكيف اعتنى به سبحانه، العالم الجليل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، كثير ما كان يدرس وقته كثير في التدريس، صباح مساء مشغول بالرد على أهواء الطلاب صباح مساء. فسبحان الله أعداؤه أرادوا حبسه وهي خلوة يتأهل بها للوفاة فسجن، كان في ذلك حكمة عظيمة، قال سجني خلوة، فختم القرآن في سجنه 81 مرة يتدبر حتى ندم قال يا ليتني أعطيت وقت القرآن في التدبر أكثر مما مضى من عمري. هو له التفسير الكبير المعروف، هذا من تواضع رحمة الله عليه. فاضت روحه وهو يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء الذين كانوا يكثرون من ذكر الرحمن لا يزالون يترقون حتى أصبحت أرواحهم علوية، صارت تنطق أمام الناس بالخاتمة فيسمعونهم ليقتدوا بهم. فمنهم شيخ الإسلام يمكث في مجلسه بعد الفجر إلى أن يتعالى النهار، فيأتيه ابن القيم تلميذه يقول يا شيخ طولت في الذكر بعد الصلاة جالس إلى أن يتعالى النهار، قال هذا غدوتي أو كما قال، فلولا أفعل ذلك سقطت انهارت قواي. يستعين بالذكر على تقوية البدن، وهذا حق، فإن النبي لما جاءته فاطمة تقول له أسألك خادم يا أبي، اشتكت له الراحة والخدمة هو مدلة الخادم، تضرب المرأة كذا خلاط يشتغل، تشير خادمتها تأتي أو زوجها يأتي لها بالأشياء السهلة. خدمة صعبة كانت في عهد النبي جدا جدا، فتشتكي تريد خادم رضي الله عنها. فقال لها: ألا أدلك على خير من خادم؟ هذا يدل على المرأة يجب عليها الخدمة في بيت زوجها، وتأثم إذا قصرت أو تركت الخدمة، لأن النبي ما قال ليس عليك خدمة يا ابنتي. فأصح القولين أنه يجب المرأة أن تخدم في بيت زوجها، تعتني بها. فقال: أنا أدلك على خير من خادم، ثم دل على الذكر مما يدل على التسبيح، والذكر يقوي البدن. فقال: قولي قبل نومك إذا أتيت فراشك يا فاطمة، قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. بهذا الحديث أفتيت امرأة كانت يعني يعسر على زوجها أن يأتيها بخادم، وهي لا تحسن الخدمة مشقة، فأفتيتها بهذا الحديث. فحصل بعد فترة وكان لها أسئلة، فشكرت وقالت: لقد قويت على خدمة بيتي بعد هذا الذكر قوة لم أستطعها من قبل، فأغناها الذكر عن خادم، فكأنها قالته بيقين. تأتي امرأة قالت: والله من 10 سنين وأنا سبحان الله ولا أشوف نفسي كل يوم. لا، يقين يقين، لا تقول على من التجربة أن هذا سيحدث لها، ستستغني بهذا الذكر عن خادم. إذن من صفات عبد الله سليمان أنه أواب، ولذلك الله أثنى عليه فقال: نعم العبد. إلى الآن ولا نزال نسمع الناس يتمادحون ويثنون بعضهم على بعض، يقول خالد بن فلان، يقول والنعم، هذه كلمة ثناء مشهورة، فكيف إذا صدرت من الله على عبد؟ قال: نعم العبد سبحانه. فهذا مما يحركك أن تقتدي به لتصيب شيء من فضله، فمن فضله كثرة الذكر. أواب، فإنه عليه السلام رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. ثم ذكر له قصة تدل على أن صاحب الذكر الكثير قد تعتريه غفلة أحيانا، فسرعان ما يندم ويصلح ما مضى. فهذا من كمال دينه، حيث أنه مرة من المرات عرض عليه بالعشي وهو ما بعد الزوال الصافنات الخيل صافة وهي قائمة على 3، وكانت جياد وجمع جواد وهو السابق، فكان منظرها في غاية الحسن، ويتمثل أمامه صف على شكل بديع يسلب الألباب من جمالها. فحينئذ نظر إليها ولكأنه تأخر عن الذكر حينئذ، قال: إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، سترت بما يحجبها على الأنظار، فغضب وندم على ذلك وراجع نفسه، فقال: ردوها علي أي الخيل المعروضة، فردوها، فطفق بالسيف مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها وقطع رجلها تقربا إلى الله، لأنها هتوا على الذكر تخلص. وفي هذا دعوة للزهد وتعريفه، ترك كل ما يشغل عن الآخرة، وأنك إذا أحسست أن شيء بعد الصبر عليه يشغلك عن الآخرة، فمن السنة حينئذ التخلص منه، تصبر. ويدل عليه فعل سليمان تخلص مما حجبه عن الذكر، ويدل عليه فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم كان دخل بيته وجد شيء من الأثاث جميل، وهو ستارة فيها بعض التصاوير. فقال: يا عائشة، أميت إكرامك هذا عني، فإنه ذكرني الدنيا، يعني من جماله ستنظر فيه كذا حتى ستذكر الدنيا، فابعدي عني. فكان ما يريد أي شيء يشغل على الآخرة، لأن هي دار القرار. اللهم صل عليها. وحينئذ ينبغي العبد أن يعلم أن الزهد على قسمين: زهد واجب وزهد مستحب. الزهد الواجب هو أن يزهد، أي تقل قيمة الأمر عنده في ذلك المزهود فيه، يقل أمره فيتركه، هذا الزهد. إذا كان أمرا حرام فيزهد في النظر للنساء، تأمر امرأة بغاية الجمال ذات حسن قد نشرت شعرها وأبدت سحرها ونحرها، فيزهد أن ينظر إليها فيرخي بصره احتسابا لحور العين اللاتي كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت المرجان. فذكر الآخرة يزهد في الدنيا إذا قارنها بالآخرة. ما موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فغضه لبصره زهد، ولكنه واجب. تستميل امرأة قلبه فيزهد في أن يمشي معها أو يكلمها أصلا، زهد واجب. يريد أن ينشغل بنزهة، والدته تريد أن يبقى في هذا الوقت الذي ينشغل بنزهة طيبة لقلبه أو ينشغل قلبه، وتأتي وتريده أن يبقى بجانبها لأنها قد ضجرت وأرادت من يسليها، فزهد في تلك النزهة واجب، فيجب أن يجلس بجانب والدته حتى يذهب عنه الضجر. إذن الزهد، وكذلك عرض عليه مشروع تجاري لكن فيه شبه حرام، زهد في ذلك وترك المشروع كله واجب، ليس مستحب حتى لا يقع في أكل حرام. زهد في الوقت الذي يتمتع فيه ما يطلب فيه العلم، حلقة عرضت عليه يحضرها يتعلم فيها واجب من واجبات الدين كالصلاة كالصوم. قال النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني يأتي ليدخل في حلقة العلم، هو فقط نزهة حلقة العلم إذا كان فيها ما يحتاجه من دينه من صلاة وصوم. تخلف ليس من اختيار كما يفهم البعض، بعض ما يحضر حلقة العلم إلا ليش؟ يقول أنا فارغ ما عندي شيء، فصار الدنيا هي الأصل وحلقة العلم في الساقة، لكن حلقة العلم هي الأصل. حتى يضرب واحد تاجر معه موعد في وقت حلقة العلم يقول له: والله عندي حلقة، فيشعر الناس يدعوهم إلى إيش؟ تعظيم الرب، أنه كلامه يستحق أن يحضر أكثر من مناجات التجار وكلام غيره أن يحضر في مجالسه. فإذا أسمع الرب هذا منه يقول: لا عندي حلقة، الرب عظمه عند الخلق. أما إذا كان العلم وسيسمعه في الحلقة في الساقة، فحينئذ تنزل هيبة من قلوب الخلق، أول شيء ربما زوجه، وذلك لأن العبد إذا عظم الله، عظم الله قلوب، عظمه في قلوب العباد. إذا لم يعظمه، ما عظم العلم، لم يره شيء، يجعل هباء منثورا. فعلى العلم، على العبد أن يعظم العلم الذي أنزله الرب لا إله إلا هو، فأن يسعى إليه ويجعله هو الأصل، الموعد هو الأصل، ويحس بالإثم لو تخلف. إذن هذا الزهد واجب. المستحب ترك المكروهات، أي ما يشغل عن الآخرة. من ذلك ما جاء في كراهية المغالاة في البيوت في الزخرفة والتنجيد. ففي باب فبوب بعض المحدثين باب كراهية زخرفة البيوت وإشغال النفس بذلك كراهية، فقال النبي لتنجدن بيوتكم كما تنجد الكعبة، تهتمون بتغيير البيوت والزخرفة فيها كما اهتم كفار قريش من قبل، كما اهتم الناس بتنجيد الكعبة، فهذا فيه كراهية زخرفة البيوت. فهذا حينئذ زهد مستحب ويكره التخوض فيه، لأنه يشغل على المستحبات. كيف يشغل المستحبات؟ تكون في بيتك مثلا تسبح، فيرتفع نظرك إلى تحفة جميلة في البيت فتردد النظر لها، غبرت شوي تعال مسحوها. هذا الكلام وقت أعطيته أغفلك عن تسبيح ولا، والتسبيح مستحب، فما غفل عن المستحب فتركه مستحب. يعني يمكن كلمة اللي قلتها الآن جي بس لا باقي غبرة هنا، لا هنا هنا، هذا أشغلك. فكان هدي النبي ترك كل ما يشغل عن الآخرة، حتى قال لعائشة أميطي الستار هذا ذكرني الدنيا. وزرت العلامة الألباني في بيته ما وجدته كبيوت كثير من الناس، كل ما يحتاج إليه الجالس موجود فقط، منضدة قديمة وسرير الشيخ وطاولة قديمة أو طاولة معتادة هكذا صغيرة، وأتى بالشاي براد. يعني من كان قريب من الفقر يقتنيه، فرحم الله الشيخ وغفر له، وكذا علماؤنا. فهكذا فعل سليمان لما أشغلته الخيل، تقرب إلى الله بذبحها. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، أقوال في شرح ذلك أو تفسيره، منه أن الشيطان ملك دولة سليمان مدة 40 يوم أو كما ذكر 40 يوم أو سنة، وذلك أن خاتم الملك لسليمان لما أراد أن يدخل الخلاء قال لامرأته احبسي الخاتم عندك سأدخل الخلاء، فتمثل الشيطان بصورة سليمان وأنه خرج من الخلاء، قال أعطني الخاتم على صورة سليمان، أعطته فلبسه فأخذ الملك وجلس على كرسيه يحكم، وضعف سليمان عن الحكم حينئذ، فصار الشيطان يحكم سنين. وهذه كما ترون قصة فيها غرابة من جهة أنه كيف يعني يجعل سلطان للشيطان على نبيه ويكون تحته بعد أن هو كان ملك، فيحتاج في ذلك إلى سند واضح صحيح. وقول آخر أن سليمان، أما قوله وقال على جسد، جسد الشيطان صار على كرسيه صار يحكم. قول آخر أن سليمان نفسه صار في حالة من الذهول والضعف حتى صار كأنه جسد، جاءت فترة الذهول، وقد تأتي أي فترة، يعني فترة هذه منة من الله، من عفو بقاء الإنسان في تفكيره لتركيز في تجارته والكسب والأخذ والعطاء والطبيب في جراحته ويشق البطون والقلوب، هذه نعمة متابعة التركيز. فقد تأتي فترة الله قادر عليها يسلب العبد تركيزه فيصبح ما يعرف يدير العملية فجأة، يقول ما يعرف، قادر الله على هذا. فحصل لسليمان مثل هذه الفترة، حصل له شيء بحيث أنه جلس على كرسيه كالجسد ليس عنده قوة في إدارة الملك. وش يقول لهذا القائد؟ وش يقول لهذا هذا وش؟ فحينئذ أحس عليه السلام بالفتنة والابتلاء، ثم حينئذ أناب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول كأني رأيت العلامة بن عثيمين يميل إليه رحمة الله عليه. ثم قال حينئذ: رب اغفر لي. وهذا ليستشعر الإنسان إذا قرأ مثل هذا، يستشعر نعمة بقاء التركيز والتالي معك. هذه نعمة أكثر الناس غفلة عنها. يعني الآلة تكلم، يقول لك تمشي بالسيارة على قلب اليوم 9 ساعات، حتى حطوا برنامج سيارتين مشهورتين في العالم، مشهورتين في العالم، خلوها تشتغل 24 ساعة. واحدة أظن قعدت كم، ما أذكر والله، 16 يوم أو شهر، ثم كلت وقفت. يعني حطولها وهي تمشي، حطولها زيت بنزين تمشي ما توقف، لا عمر صار، ثم كلت. وأخرى أطول منها شوي ثم كلت. فمن نعمة الله عليك أن يقعد ذهنك هكذا يشتغل 70 سنة كهرباء في ذهنك، تصور الأمور وتفكر وتدير تجارتك. فلو جاتك فترة واحدة من 16 يوم خسرت ملكك كله، صرت تبدد أموالك، روح سوي كذا وهذا غلط وهذا كذا. متابعة التركيز فيك ترى هذه نعمة عظيمة، يشعر بها مثلا من سحر، يشعر بها من ذهل لأي عارض نفسي جاله، حتى ذهل صار ما يعرف يدير تجارة، سيخسر يخسر يخسر ولا. فينبغي لأحدنا أن يذكر نعمة الله عليه، سواء كان عالم أو طالب علم أو نجار أو فإن جاءت فترة الذهول هذه فقد يفقد أشياء كثير وقتها، فاحمد الله على هذا. حين ذلك استشعر سليمان نعمة الله عليه، نعمة الملك، ورجع له ملكه، وقال رب اغفر لي وهب لي بعد ذلك قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، استجاب الله له. ومن آثار ذلك ما ثبت عن نبينا أنه بينما كان يصلي جاء الشيطان معه شعلة من النار أو الشياطين انحدرت تريد أن تقطع عليه الصلاة أو يقطع عليه الصلاة الشيطان، فمكنه الله منه فأمسك به وخلقه حتى وجد برد لعابه على يده، ثم هم اللهم صل عليه أن يربط الشيطان في أحد سوار المسجد. هذا فيه دليل أن الشيطان ممكن يدخل المسجد، وفيه دليل على أن ريق الكافر نجس، ريق الكافر نجاسة معنوية ليس حسية، وذلك أن الشيطان أم الكفر ورأسه، ريقه صار على يد النبي والنبي ما غسل يده واستمر في صلاته، فدل أن ريق الكافر ليس بنجس. ويدل على ما أعطي النبي من قوة، حيث أن الإنسان منا ويصلي بالليل لو تمثل له الشيطان ربما دعى بهيئته غريبة، أو النبي استمسك وأمسكه وخلقه، هذا يدل على قوة في قلب النبي اللهم صل عليه، حتى وجد بردة برد لعابه على يده وأراد أن يربطه. شوف القوة كيف. وقد نصح ابن عباس فقال ابن عباس إذا رأيت الشيطان يعني تمثل لك يمشي كذا، إياك أن تهرب فيركبك يمسك، يجيك مس، أول ما يشعر الشيطان بخوفك يمس، أريه الشجاعة يهرب، طف توكل على الله. فنبي الله لما تمثل الشيطان ما قطع صلاته وذهب أبدا، وقف حتى أمسك به حتى أراد أن يضبطه، قال لولا أني ذكرت إيش دعوة أخي سليمان لربطته في أحد سوار المسجد. يلعب به ولدان المدينة، وهي قوله هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، فحينئذ من التعدي في الدعاء أن تدعو بهذا، لأن النبي وهو النبي أفضل الخلق ما دعا وتجاوب مع دعوة سليمان. فمن التعدي في الدعاء أن تقول يا رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا من جهل. أعطوني كتاب حزب الأعظم أدرسه بهيئة الأمر عن المنكر، عملنا بالتوعية وندرس الكتب حتى نرى تمنع ولا ما تمنع. فأعطوني كتاب اسمه الحزب الأعظم ويوزع في جدة هنا، وإن شاء الله قريب يمنع، ولا زلنا الآن بدراسة فيه ولعله يمنع. المهم فيه دعاء رب ينزل علينا مائدة من السماء، هذا خاص به. ها؟ أخت عيسى مش دخل عليها ما يدى من السماء كاتبين دعاء نزل علينا مائدة، خرافة. ها؟ أي لا، أنا الآن جاءت لو حيلت لنا معاملة ندرسه حتى إن شاء الله يمنع، كله بدعة وضلال. وسبحان الله، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص يغوصون له ويبنون له وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، ومع ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اقرأ يا أخ رضوان. الشياطين في الأصل تعرفون تنطلق حيث شاءت، لكن لما تصبح محبوسة بأمره وتنزل تجيب له اللؤلؤ منها البحر كما شاء، وما يستطيعون يتخلون عن إيش؟ عن خدمته، ولا يحسون بعذاب ويحسون، ويعرف سبحان الله يحشرهم من غاب، يعني مملكة عظيم، تجي الطيور تأتي الشياطين الجن، مملكة عظيمة. والدليل على دقة في المحاسبة الطير، جنس الببغاوات، جنس الهدهد، جنس طيور تحشر، المهم يرى يعرف لغة الطير، شوف بين آلاف الهدهد أو مئات، يقول ما لي لا أرى الهدهد، واحد غابس واحد. ثم أتاه بنبأ سبأ، فكان يحاسب على الغايبين، هذا ملك عظيم. حتى الشياطين تعمل له محاريب وقدور كما جاء في أخرى، ويغوصون له ويستخرجون له اللؤلؤ، كل خدمة تحت خدمته، سخرهم الله بملك. وبقية الشياطين تعمل، والجن ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات من سنة، قد توفاه الله وهو متكئ على مساءته وعلى صورة من مدخل فيه زجاج أو يرى خياله، بحيث من مر يظن أنه عايش. شوف الهيبة، يعني ما أحد يدخل عليه بغير استئذان. مثلا أدخل فرضا قال الشيطان أو قال الجني، ما رد عليه يقول خليه الملك هو كذا يقول كذا، ما يتكلم، خلاص خلني اروح لعملي. هيبة، لو دخلوا وشافوه ميت تركوا العمل. اي تركوا العمل، لكن شوف الهيبة، اي وضع كان في ملك يسمعون كلامه وكذا وقاعد كذا من سنة يخليه كذا بيستانس، تركوا ويقوموا تحت ملكه، ما فيها ما ادري ندخل. شوف الملك باقي حتى هو متوفي، لكن يدل أن الجن لا يعلم الغيب، لأنه بدأت الأرض تأكل من عصاه حتى خر ميتا، فعلمت الجن حينئذ. لو كانوا يعلمون الغيب ما لم يدوم العذاب، كان عرفوا أنه مات من سنة. الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سبحان الله، ما أعظم محمود يا داود، داود وابن سليمان ملك سبحان الله. لو تقرأ في قصصهم ومجام إسرائيليات لتسمع عجب. اقرأ في مثل البداية والنهاية لابن كثير ستجد أمور عجيبة في ملك آل داود. نعم، مسند نقرأ.